يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. اليوم نستمر مع الرواحل الأفذاذ في هذه الأمة، واليوم سنتحدث عن الشافعي، وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي. ولد سنة 150 هجرية، نفس السنة اللي توفى فيها أبو حنيفة، فلم يلتقي الشافعي مع أبو حنيفة. نشأ فقيرا يتيما في ولزم هذيلة فترة من عمره حتى أتت به أمه إلى مكة، وهو ابن 7 سنوات، ثم بدأ يدرس في مكة ويتعلم، وبدأ يمر على الحلقات الموجودة في ذلك الزمان، حتى يعني بدأ وعمره 14-15 سنة يصبح فذا من الأفذاذ في اللغة العربية. وهنا تتجلى شخصيته، فبدأ يتحرك ويقرأ، وأعجب به المشايخ الذين كانوا يعني يقرأ على يديهم. يعني أعطيكم بس يعني معلومة بسيطة، كلمة المعيد، المعيد التي تستخدم اليوم في الجامعات هي كلمة إسلامية بحتة جاءت من حضارتنا. ما هي المعيد؟ إنه كان الشيخ لما يخلص حديثه يقول لأنبغ وأذكى تلميذ عنده، يقول له أعد، فيعيد ما قاله الشيخ، أو أعد ما قلته في الحديث البارحة، فيعيد هذا الشخص أعد، فمن هنا جاءت المعيد، المعيد. فكان بعض العلماء يستخدمون الشافعي كمعيدا لهم من شدة حافظته وقراءته. الشافعي عمل أمور كثيرة. أولا ذهب إلى الإمام مالك وبدأ يدرس على يديه الموطأ. طبعا والموطأ كان في ذلك الزمان يعتبر من أصح الكتب في عصره. فبدأ، فكان من طبيعة الإمام مالك يعني يرى من يتحدث، إذا وجده عنده يعني نوع من اللباقة واللغة عنده جميلة فيجعله يكرر. فيقول الإمام الشافعي ذهبت إليه وكان مجلسه مهيبا، ما في مسح، ما في هذر، ما في شيء، كل جد، والكل ينظر إلى الإمام مالك. يقول الإمام مالك بعد فترة لما تنبه لي وكذا، قصة طويلة ملخصة، أنه جعلني يعني أقرأ عليه. يقول فكنت أريد أن أقرأ عليه حديث السقيفة، وحديث السقيفة لما تشوفوه أكثر من 3 صفحات، يعني حديث طويل. فيقول الإمام الشافعي فقرأت عليه 10 أحاديث، ثم بدأت في السقيفة فقال حسبك، حسبك يعني خلاص كفلنا، انتهى اليوم. يقول فقلت ليتني بدأت به. طبعا الإمام الشافعي هو ينتقل الآن، انظر، الإمام قلنا الإمام مالك كان لا يخرج من المدينة، الإمام أبو حنيفة تجول، الإمام الشافعي من أكثرهم، ذهب دولا كثيرة، ذهب إلى مصر وإلى وأخذ من علمائها، وذهب إلى العراق، وكان في مكة ثم في المدينة ثم في الشام، هكذا يعطيك نوع من التنوع في المذهب. الإمام الشافعي بدأ يتحرك بعد أن أخذ من الإمام مالك الموطأ وقرأ عليه وفهم من فقهه، ثم بعد ذلك بدأ يتحرك في الأمصار، فكانت له حلقات. خلينا نقول لكم مثلا على سبيل المثال كيف كان يومه، يوم الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان إذا صلى الصباح جلس، فيأتوه أهل القرآن اللي يريدون علم القرآن ويريدون يعرفوا أسباب النزول وتفسير الآية هذه، أهل القرآن، فيجلس معهم حتى تشرق الشمس. فإذا أشرقت الشمس وطلعت فيأتوه أهل الحديث فيجلسون معه، إيش هذا، حديث غريب، حديث صحيح، حديث ضعيف، حديث مرسل، من هذا في السلسلة، فيبدأ يشرح لهم حتى ترتفع الشمس، فيأتيه أهل المناظرة وأهل المذاكرة، فيأتي معهم حتى يرتفع النهار. فإذا قاموا من عنده جاءوا أهل اللغة العربية، وكان قويا في اللغة العربية وشاعرا، وكان لا يشق له غبار، وفي النحو والصرف. هذا كان يومه، فمن يعني يطيق هذا الأمر؟ وكان ينتقل من المدينة إلى مكة كما قلنا. طيب، براعة أين أتت؟ براعة الإمام أتت في أنه بسط الفقه للمسلمين بأنه وضع قواعد في الفقه يستطيعون من خلالها أن يحكموا بعض الأحكام عليها. أعطي مثالا، لم تكن هذه القضية موجودة، كانوا ينظرون الناس في آيات الله ثم في الأحاديث ثم في قول الصحابة ثم في الإجماع، فهو جاء فأضاف مدرسة جديدة، مدرسة فكرية. لاحظوا معي، في المدينة مدرسة الحديث، يعني عندك دليل نعم لا تقول برأيك، في مكة أو في الكوفة مدرسة أبا حنيفة في الرأي، فجاء فجمع بين المدرستين، جمع بين المدرستين ومثلهم تمثيلا رائعا من خلال هذه القواعد الفقهية. فمثلا أعطيكم على سبيل المثال والاستنباطات، لما يتكلم مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم طفل عنده قفص والقفص فيه طير، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه فقال: يا أبا النضير، ماذا فعل النغير؟ بعد فترة هذا الطفل قال: يا رسول الله مات. حديث لما تيجي تحسبوه تلاقوه أربع كلمات: يا أبا النضير، ماذا فعل النقير؟ أربع كلمات. استخرج الشافعي من هذه الأربع كلمات، من هذا الحديث البسيط، استخرج 70 حكما. الناس استغربوا، كيف استخرج 70 حكم؟ اي استخرج جواز حبس الطيور، فما يجي واحد يقول لا ما يجوز حبس الطيور. استخرج جواز تكنية الطفل، هذا طفل صغير، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له زي انت لما تقول لواحد من عيالك يا أبا أحمد يا أبا عبد الله يا أبا خالد قبل ما يتزوج. استخرج منه جواز اني اسمي الطير باسم، وهكذا. فهذه القضية التحليلية ليست قضية سهلة. وبدأ مهندس الفقه الإسلامي، هذا المهندس مهندس الفقه الإسلامي بدأ يعني يضع بعض القواعد من خلال كتابه الشهير الرسالة، وبدأ يضع فيها قواعد. هذه القواعد منها بدأ الناس يعرفون ما كيف يتصرفون. أعطي مثال قواعد منها تطلع عدة أحكام. مثلا إذا يعني وجدت المشقة وجد التيسير، كان في مشقة لابد يكون في تيسير، ومن هنا أصبح قضية إنه الإنسان لما يكون مثلا مسافر يستطيع أن يفطر عشان فيه مشقة، إنه الإنسان في السفر يجمع ويقصر، هو بكيفه يبغاها مقدمة يبغاها مؤخرة بكيفه. وجدت المشقة وجد التيسير. في أشياء محرمة علينا في ديننا، هذه الأشياء المحرمة علينا يعني في ديننا، شرب الخمر يجوز لنا أن نشربها بقدر، لو كنا في صحراء هنموت من العطش فنأخذ بالقدر اللي يخلينا كذا، لو هنموت من الجوع وفي خنزير نستطيع أن نأكل ولو جزءا بسيطا حتى لا نموت من الجوع، فالمشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة فقهية، فوضع هذه القواعد الفقهية التي أراحت الناس. أيضا كان، وهذه من العجائب، يعني كيف إنسان يعني عنده الجدول المزدحم أنه يجلس مع الحلقات وما إلى ذلك، كان يمارس رياضة الرمي. رياضة الرمي بالسهام كان بارعا فيها وألف فيها كتابا. هذه الرياضة أفادته كثيرا عندما انتقل للتدريس في الحلقات. في الحلقات في ناس يأتوا معارضين ما يعجبهم هذا الكلام، فيعني النفس الرياضية والنفس الرياضي عنده جعله يعني ينقل هذه، يقول لك اقبل الهزيمة مثلا بروح رياضية، هو عنده صار النفس فصار يقبل كلام خصومه والمعارضين، لأنه أصلا هو رياضي الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فكان عنده هذه السعة. أيضا يحدثون أنه طبعا الإمام أحمد بن حنبل رآه وأخذ منه، يعني الإمام أحمد بن حنبل يعتبر شيخه الشافعي، فكان الإمام الشافعي على بغلته يمشي والإمام أحمد، تخيلوا هذا المنظر، والإمام أحمد بن حنبل يمشي بجواره ويسأله والشافعي يجيبه. فبعدين بعد ما مشى الإمام الشافعي، تلميذ الإمام أحمد بن حنبل وصديقه يحيى بن معين قال له: يا أبا عبد الله، ما الذي جعلك تمشي بجوار بغلة الشافعي هذا العربي القرشي؟ فقال له: والله لو أردت الفقه فاتبع ذنب هذه البغلة، فإنه علامة هذا العصر. ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل يترحم على الإمام الشافعي، فكان ابن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل يسأل أبوه، يقول: يا أبي، من هذا الشافعي الذي كلما ذكرته وترحمت عليه؟ قال: يا بني، هذا والله مثل الشمس للدنيا ومثل العافية للجسد. ما الذي فعله الشافعي وكيف استطاع أن يمشي في مسيرته حتى يكون من الرواحل؟ هذا ما سنعرفه بعد هذه الفترة من الفاصل، فابقوا معنا. طبعاً الإمام الشافعي كان سابقاً لعصره. اليوم لما تقرأ كتبه تستعجبون أنه في ذلك الزمان ناس أخرجوا لنا هذه القواعد الفقهية، فهو يعتبر بحق مهندس الفقه الإسلامي. من قواعده مثلاً دفع أخف الضررين، جاك ضررين تدفع أخفهما منك. لذلك الإمام أحمد بن حنبل كان يرى فيه نجماً، يعني شيء قوي، عالم بز، عالم عجيب، فكان يدعوه إلى بيته. ففي ليلة من الليالي يعني دعاه وكذا للمبيت عنده، فبنت الإمام أحمد بن حنبل بدأت تراقب الإمام الشافعي، تريد تشوف يعني إيش الأشياء العجيبة. وهكذا الناجحون في حياتهم يراقبون، يريدون أن يروا الناس الذين نجحوا قبلهم ماذا كانوا يفعلون. فاستغربت، أولا وجدته يأكل كثيرا، عادة الضيف يأكل شوي، هذا الإمام الشافعي أكل كثرة، بكثرة كثيرة يعني، فاستغربت. الملاحظة الثانية، ما قام صلى قيام الليل، كان معروف قيام الليل في عصرهم أنه من المسلمات. الأمر الثالث أنه ذهب لصلاة الفجر، هم كانوا يأتون بالإناء فيه ماء، فوجدت أن الماء لم يلمس، يعني معناها ما توضح. فاستغربت، فسألت أباها، قالت له يا أبي الإمام الشافعي فعل كذا وكذا وكذا. فالإمام أحمد مستحي يسأل الإمام الشافعي، ثم تشجع فقال له يا إمام إن ابنتي لاحظت عليك ثلاثة أمور، أنك أكلت كثيرا، وأنك لم تقم لصلاة الليل، وأنك ذهبت إلى الفجر يعني بدون ما تتوضأ. فضحك الإمام الشافعي وقال نعم أنا أكلت طعاما كثيرا على غير عادتي، ولكن طعام الصالحين شفاء، وأنت أعرف من بيتكم يخرج الورع، فعشان كده كثرت من الأكل لأن أعرف أنه صالح. وهذا هو يعطيك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصاحبن إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني الواحد حتى يحرص على الناس اللي يدخلهم بيوته أنه يكونوا أهل صلاح، وأيضا أنت تأكل من بيوت أهل صلاح حتى يكون شفاء إن شاء الله. الأمر الثاني أنه أنا ما قمت أصلي في الليل لكن كنت صاحي، فكنت أحل مسائل المسلمين فحللت أكثر من 40 مسألة من مسائل المسلمين، وطبعا أفضل لأن القيام هيفيدني أنا شخصيا، لكني لما أحل مشاكل المسلمين فهذا فائدته متعدية إلى المسلمين. الأمر الثالث أنني لم يطرف لي عين، وبالتالي ما نمت، وبالتالي لازلت محتفظ بوضوء العشاء فصليت به. هكذا كانوا يراقبون بعضهم البعض، كانوا يرون كيف يستطيعون أن يستفيدون من بعضهم البعض. أيضا الإمام الشافعي رحمة الله عليه له ديوان معروف في الشعر، فأريد أن أقرأ بعضه سريعا من الشعر حتى تعلموا قوته. وأنا أعرف أنه كثير من المحلات في العالم العربي في الإسلامي يعلقون، رأيت أبياته معلقة عندهم، وربما بعضهم لا يعرف أن هذا من شعره، ولكنه شعره مليء بالحكم وبالمواعظ، وأنصح إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أن يقتنوها، بل بالعكس أن يعلموها لأبنائهم، لأنها فيها نوع كبير. منها مثلا على سبيل المثال من الأبيات، يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. وأيضا يقول في أبيات أخرى، ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، يعني أنت تعمل أمورك بأشيائك بنفسك ولا تعتمد على الآخرين. وأيضا كان يقول رحمه الله في شعره، تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد، تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. الشيء اللي كان دائما يقولوا سافر ففي الأسفار خمس فوائد، هي هذه من الفوائد اللي كانت يعني تطلع. وأخيرا من شعره أيضا واللي منتشرة كثيرا بين الناس ومعلقة في المحلات وكذا وفي البيوت، أبياته الرائعة، دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا من بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. هذه وأمثالها حقيقة من الأمور التي تركها لنا الشافعي رحمة الله عليه، فكان علما في الحديث، علما في الفقه، علما في التفسير، علما في اللغة والنحو والصرف والشعر، علما يعني أعطاه الله عز وجل هذه المواهب كلها. وكذلك يصفونه يقولون كان عربي اللسان عربي النفس. عربي اللسان يعني يتحدث بالفصحى بأسلوب جزل، بأسلوب رائع. وعربي النفس أنه كان يعطي للناس من الأموال، وكان يداريهم ويعطيهم أمورا كثيرة جدا. له من مؤلفاته الرسالة، من مؤلفاته كتاب الأم، من مؤلفاته كتاب السنن، وأيضا ألف كتابا في السبق والرمي. طبعا نستفيد من قصته كرائع من الروائع في تاريخنا الإسلامي، نستفيد من قصته كأحد الرواحل الذين غيروا في عصره، وجاء بمدرسة فكرية جديدة لم تكن موجودة من قبل، سعة علمه. هذا يعطيك نوع من التصور في سعة العلم في ذلك الزمان، ما كان في مصادر كثيرة. كيف استطاع هذا الشخص أن يحدث لنا ثورة فكرية ويخرج لنا أصول الفقه والقواعد الفقهية، والتي الآن أصبحت تخصص في كثير من الجامعات. سعة علمه أيضا أنه بدأ، أنه ذهب وقرأ على يد كثير من المشايخ والعلماء، منهم الإمام مالك. صحب الإمام مالك 9 سنوات، 9 سنوات حتى يأخذ من علمه. أيضا حبه للصالحين، أنه بات عند الإمام أحمد بن حنبل وجالسه، ويعني تواضع لهذا الأمر، ما قال أنا شيخ كيف أروح لواحد من تلاميذي. أيضا حبه للتدريس، انظروا إلى جدوله المكتظ يوميا من الصباح وحتى يعني بعد صلاة الظهر، يقومون هؤلاء فيأتي هؤلاء فيقومون. فحبه للتدريس وإبلاغ هذا الدين بسعادة وافرة. أيضا شعوره المليء بالحكمة، ومن يريد أن يستفيد من حكمته فليرجع إلى ديوانه الذي قرأت منه قبل قليل. طبعا ربما سؤال يدور في ذهنكم، لماذا لم يبتلى مثل ما ابتلي به باقي الأئمة؟ الإمام مالك ابتلي، الإمام أبو حنيفة ابتلي، الإمام أحمد بن حنبل ابتلي، فلماذا لم يبتلى الشافعي؟ لأنه لم تظهر في عصره الفرق، بدأت الفرق تظهر في القرن الثاني، ولذلك لم يبتلى. وكان طيب النفس مع العلماء وطيب النفس مع الحكام، فكان يأخذ يعني الفرقة التي ظهرت الخوارج عندما أرادوا أن يقتلوه، نجا منهم بحكمته، فقال مشرك يريد الجوار، لأن الله عز وجل يقول يعني في القرآن الكريم بما معناه إنه وإن استجارك فأجره، فهو سمى نفسه أنه مشرك حتى يخرج من هذه الفتنة، فكان ذكيا جدا وكان داهية، فقط ربما من الأشياء التي يعني مر بها فيها. طيب الإمام الشافعي أيضا هو أول من تكلم على قضية القياس أيضا في اللغة. هذا القياس، القياس عندما تكلم عنه لم يكن معروفا، فالبعض ظن أنه له مذهبان. عندما ذهب إلى مصر كان له مذهب، وعندما ذهب إلى الشام كان له مذهب، ولذلك كان يراعي قضية البيئات، وهذه نقطة مهمة جدا. بدأ يفتي وعمره 18 سنة. من الذي جعله يفتي؟ العلماء الذين مر عليهم هم الذين جعلوه يفتي. لماذا؟ لأنهم رأوا عنده عقلا كبيرا في هذا الأمر. يقول الشافعي عن نفسه ما شبعت منذ 17 عاما، ما عمري مليت بطني. لماذا يا شافعي؟ لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. وهذه ربما تكون رسالة يعني لإخواننا وأخواتنا، لا تكثرون كثير من الأكل عشان يعني تقومون للصلاة كذا وانت مرتاحين، وأيضا لما تقوموا للعبادة تكون مرتاحين، لما تقرأ قرآن تكون مرتاح، لما تسوي عمرة تكون مرتاح. فأيضا هذه من الأمور هي أيضا أنا أحاول أن يعني أشرح فيها. كثير من العظماء أو العلماء يعدونه أنه هو مجدد القرن الأول من الهجري. طبعا هو أيضا الذي يقول من أحد شيوخه وكيع، فيقول شكوت لوكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، أيضا عندما حضرته المنية والوفاة على سرير موته دخلوا عليه أصحابه فقال: أصبحت من الدنيا راحلا ومن إخواني مفارقا ولكأس المنية شاربا، فوالله لا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. رحمة الله عليه، توفى سنة 204 هجرية بعد أن ملأ الدنيا علما ونورا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما ذكرناه، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة مع الرواحل، أسأل الله لكم أن لا تعيشوا بأقل مما تستحقون حتى تكونوا من هؤلاء الرواحل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.